قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه: عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طويت الصحف. وعنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه، والذي يليه كالمهدي بقرة، والذي يليه كالمهدي كبشة، حتى ذكر الدجاجة والبيضة وللشيخين، ومن راح في الساعة الثانية فذكر 5 ساعات. وفي رواية للنسائي بإسناد صحيح قال: في الساعة الخامسة كالذي يهدي عصفورا، وفي السادسة بيضة. وفي رواية له بإسناد صحيح قال: في الرابعة كالمهدي بطة، ثم كالمهدي دجاجة، ثم كالمهدي بيضة. عن سعيد عن أبي هريرة، مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعبر بها أحيانا بعض الرواة ويقصد بها رفع الحديث، لكنه في بعض الأحيان قد يشك في لفظ المحدث، هل هو قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تحتمل أنه سمعه النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره، أو أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما يشك المحدث هنا لا يجزم بصيغة معينة، إنما يقول يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يخرج من العهدة. إذن على كل حال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم حكم مرفوع، كأنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. إذا كان يوم الجمعة، إذا كان هنا إذا شرطية غير جازمة ظرفية، كان يوم الجمعة كان هنا تامة، أي إذا حصل أو وجد يوم الجمعة. إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المساجد ملائكة، كان على كل باب من أبواب المساجد، وفيه اتخاذ الأبواب للمساجد. قال: كل على كل باب من أبواب المساجد، المقصود به مساجد الجمعة التي تصلي فيها الجمعة، ملائكة. قوله ملائكة، هل هم الحفظة أو ملائكة مختصون بكتابة من يأتي يوم الجمعة؟ اليظهر والله أعلم أنهم غير الحفظة، لأنه قال فإذا خرج الإمام طويت الصحف، في بعض الروايات كما سمر بنا جلسوا يستمعون الذكر، إذن هم ليسوا والله أعلم الحفظة. قال: ملائكة يكتبون، أي في الصحف التي معهم، الأول فالأول. كلمة الأول فالأول هنا حال، والأصل في الحال أن تكون نكرة، والآن يعني تكون الحال وصف، هنا الأول ليس وصفا إنما هو اسم، فهنا تؤول بمشتق، يقال يكتبون الداخلين مترتبين أو نحو من ذلك التقدير. إذا لا بد أن يقدر، إذا أتت الحال معرفة وأتت اسما جامدا لا بد أن نقدر بوصف نكرة. قال: يكتبون الأول فالأول. كلمة فاء كما تعلمون أن فاء تفيد أي شيء، الترتيب مع التعقيب، واستدل بهذه اللفظة يعني الفاء المالكية رحمه الله تعالى بأنه يستحب التأخر إلى قريب من دخول الإمام، لأنه قال يكتبون الأول فالأول، هذا على أنهم يأتون ماذا بهم جميعا، فليس فرق، ليس هناك بينهم فرق، إنما يدخل هذا ثم يلي هذا ثم يلي هذا، ولا شك أن هذا بعيد، ولعل أشير إن شاء الله إلى المسألة. قال: فإذا خرج الإمام، فإذا خرج الإمام أي على المأمومين، ونأخذ منه فائدة أن الإمام لا يستحب له التهجير والله أعلم، إنما التبكير والتهجير هو خاص بمن؟ بالمأمومين. قال فإذا خرج الإمام طويت الصحف، أي طويت الصحف التي بأيدي الملائكة، فهنا إذا خرج الإمام أتت انتهت مسألة التهجير والتقريب إلى الله عز وجل كما في الرواية الأخرى. إنما هنا والله أعلم بعد ذلك يأتي دور الحفظة، هم الذين يكتبون الأعمال. قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المهجر إلى الجمعة. قال المهجر، أصل التهجير هو الذهاب في الهاجرة، وهذا من أدلة من يرى تأخر المأموم يوم الجمعة. بعضهم قال يكون عند الزوال، وبعضهم قال يكون حين ارتفاع النهار، يعني حين تشد الشمس، لأنه قال المهجر والأصل التهجير أن يذهب في الهاجر، والهاجرة هي شدة الحر. لكن الصواب أن التهجير والهاجرة تأتي أحيانا ويراد بها المبادرة، ولا يقصد بها حقيقة الذهاب وقت شدة الحر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وليعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، يعني في الصلوات كلها، ونقصد بها المبادرة. المهجر إلى الجمعة، إذن هنا يقال المهجر أي يذهب إلى الجمعة مبكرا على الصحيح. إذن متى يشرع الذهاب إلى الجمعة؟ ذكرت قول من يرى أنه حين الزوال، يعني قبل دخول الإمام، وذكرت من يرى أنه حينما ينتصف النهار، والقول الآخر أن التهجير يكون من أول النهار يبادر. لكن متى؟ هل هو من بعد طلوع الفجر أو من بعد طلوع الشمس؟ اللي يظهر والله أعلم أن التهجير يكون بعد طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس. لماذا؟ لأن قبل طلوع الشمس هو وقت لصلاة الصبح، وأيضا هو وقت للاغتسال والاستعداد لصلاة للذهاب إلى الجمعة. قال المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه، الكاف هنا للتشبيه، أي كأنه أهدى بدنه، والبدنة المقصود بها هنا الناقة، وسميت بدنة لكبر بدنها، وفيه استحباب إهداء البدنة، والإهداء أي للحرم الهدي مستحب في الحج والعمرة، وفيه أن أفضل الهدي هو البدنة، وهذا محل إجماع، الهدي الذي يساق للحرم. لكن في باب الأضحية ما هو الأفضل؟ هذه محل خلاف. الجمهور على أن أيضا الأفضل التضحية بالهدي بالبدنة، يضحي ببدنة أي بناقة، والمقصود بناقة كاملة. يشكل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ضحى ببدنة، لكن ورد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه ببقرة، وهذه الرواية اللي أظهر لي والله أعلم أنها بهذا اللفظ ليست محفوظة، إنما أهدى عن نسائه بقرة. لكن كما تعلمون أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه أهدى غنما، أنه أهدى غنما، وهل والبدنة أفضل بالإجماع في الهدي. فإذا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم غنما أيضا لا يقال أن الغنم أفضل، فكذلك والله أعلم أن هدي البدنة والبقرة أفضل من أن الأضحية ببدنة أو ببقرة أفضل من الأضحية بكبش، والله أعلم. هل يعق، نأتي للحقيقة، هل يعق أيضا ببدنة عن المولود؟ أيضا يرجع الخلاف الذي ذكرته قبل قليل، لكن صح عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يعق عن ولده بدنه، أنس كان يعق عن ولده بدنه. أيضا لا بأس في باب العقيقة أن تذبح بدنه، لكن إذا ذبحت بدنه تكون كاملة عن المولود، بمعنى أنها ليس فيها شرك. قال المهجر للجمعة أي الذي يذهب في الساعة الأولى، الساعة الأولى، ومتى تبدأ الساعة الأولى؟ بعد طلوع الشمس والله أعلم. قال والذي يليه، أي في الساعة الثانية كما سيمر، والذي يليه كالمهدي بقرة. وفيه استحباب إهداء البقر وكذلك التضحية بالبقر. قال والذي يليه كالمهدي كبشا، قال كالمهدي بقرة. كلمة بقرة التاء هنا هل يقصد بها التأنيث؟ يعني المقصود هنا كالمهدي أنثى من البقر؟ لا، التاء هنا في البقرة لتمييز المفرد عن الجمع، تقول بقر بقرة. فلذلك أهل اللغة مجمعون على أن كلمة بقرة أناقة وأيضا شاة تدخل فيها، يدخل فيها الذكر والأنثى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاة، لا يقصد هنا الأنثى، يقصد جنس الضأن من الذكر أو الأنثى. كما أيضا تقول مثلا تمرة، تقول تمر، تمرة تمر بين المفرد والجمع. قال والذي يليه كالمهدي كبشا، وفيه استحباب هدي الكبش وإهداء الكبش في الحج، قد يكون على سبيل الوجوب وقد يكون على سبيل الاستحباب. قال حتى ذكر الدجاجة والبيضة، أي من أتى في الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة. تشكل كلمة دجاجة وبيضة، الدجاج حتى الدجاج قد يقال أنها تذبح، لكن البيضة هل تذبح؟ فيحمل هنا والله أعلم ما بقي حتى ذكر كالمهدي دجاجة والبيضة، أي كالمتصدق والله أعلم، لأن الدجاجة والبيضة لا تهدى، والمقصود به الهدي المعروف، هنا تحمل الله أعلم عليه شيء على الصدقة. هذا الحديث استدل به ابن حزم رحمه الله تعالى على جواز التضحية بكل حيوان ذي أربع، يعني يمشي على الأربع، أو بكل وبكل طائر، وبكل طائر. إذن على هذا لو ذبح ضحى الشخص بحمامة ما الحكم عند أبي محمد؟ جائز. لو ضحى بأرنب جائز، لو ضحى بغزال جائز، وهكذا. دليله أن هذا من باب الخير. وأيضا يستدل رحمه الله تعالى بما رواه عبد الرزاق عن عمران ابن مسلم عن سويد ابن غفلة أن سلمان رضي الله تعالى عنه قال ما أبالي لو ضحيت بديكا. قال هذا كلام سلمان وليس له مخالف، وليس له مخالف، لكن الأثر عند عبد الرزاق وفي نهاية شك، هل قاله سلمان من نفسه أو من كلام سويد بن غفلة؟ وابو محمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة ما وقف على ظاهريته، بل قال كل الحيوانات التي توكل وكل الطيور، هذا ليس على منهجه، لأنه كما تعلمون منهجه أنه كان يقف عليه شيء على ما ورد فيه النص، لو وقف على أتى بما ورد عليه النص نقول رحمه الله طرد المنهج، لكن في هذه المسألة لا، وإنما هم باب الخير. وأيضا قال هذا قول سلمان ولا يعلم له مخالف، هكذا قال رحمه الله تعالى، والجمهور على خلاف ذلك، بل يكاد أهل العلم كالمجمعين على أن الأمر متعلق بأي شيء؟ ببهيمة الأنعام، أن الأمر التضحية ببهيمة الأنعام فقط، الإبل والبقر والضان والمعز. قال وللشيخين، هنا الحديث كما تلاحظون أتى به من رواية سعيد بن المسيب، قال وللشيخين، هذه من رواية أبي صالح ذكوان السمان، من راح في الساعة الثانية، أي كالمهدي بقرة. قال فذكر خمس ساعات، الرواية السابقة ليس فيها الكلام على الساعات، لكن هنا قال ذكر خمس ساعات، إذا من راح في الساعة الأولى فكان قال من راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام دخلت الملائكة يستمعون الذكر. إذن هذه الرواية فيها ذكر الساعات الخمس. قال من راح، قد يستدل مستدل بأن من راح هي أول النهار، لأن أصل الرواح أول النهار، لكن أيضا قد تطلق الرواح يقصد به مطلق المجيء من غير أن يقيد بأي شيء بأول النهار، وهذا له نظائر. تلحظون أن هذه الفضائل مختصة بأي شيء بالرواح، بأي شيء مختصة بالرواح، ولم يذكر الغسل، ولم يذكر الغسل، لكن في رواية أبي صالح أيضا فيه من اغتسل يوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى. إذن هنا هذه الفضيلة والله أعلم مشروطة بأي شيء بالغسل، مشروطة بأي شيء بالغسل. وفيه أن العمل قد يكون له أكثر من فضيلة. الآن المروح له هذه الفضائل حسب مبادرته. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ثم مس ومس من طيبه من أهله ثم دنا من الإمام ولم يتكلم ثم صلى غفر له ما بين هذه الجمعة وثلاثة أيام، إذن أيضا هذه فضيلة أخرى. إذن العمل الواحد قد يكون له أكثر من فضيلة، فالفضيلة أن يغفر له إلى الجمعة وثلاثة أيام، هذه عامة والله أعلم لكل مصلي إذا اغتسل ولم يؤذي. أما المبكر فله زيادة فضيلة، وهي كأنه قرب بدنه بقرة إلى آخر الحديث. قال من راح في الساعة الثانية ثم ذكر خمس ساعات، طيب بعد الساعة الخامسة ما الحكم؟ يدخل الإمام، يدخل الإمام، ويؤخذ منه فائدة وهو دخول وقت الجمعة. يذهب بعض أهل العلم إلى أن وقت الجمعة يدخل في أول الساعة السادسة، في أول الساعة السادسة يعني بعد الخامسة مباشرة، بمعنى يكون قبل الزوال بقريبا من الساعة. لماذا؟ لأنه قال ذكرنا خمس ساعات، وهذه رواية الصحيحين. إذن بعد الخمس يدخل الإمام، إذن في أول الساعة السادسة، فلذلك هذا القول يعني به أنه يدخل في الساعة السادسة وقت الجمعة رواية عن الإمام أحمد، واختار بعض الحنابلة منهم الخرقي وابن قدامة، وبعض أهل العلم ينصون على أنه قبل الزوال ولا ينصون بساعة معينة كابن رجب رحمه الله تعالى وكالشوكاني، يقولون قبل الزوال يدخل يوم الجمعة، لكنه قبل، كما تعلمون أن الرواية الأخرى عند الحنابلة أنه كيوم العيد، يعني من طلوع الشمس هنا يدخل وقت الجمعة، والرواية الأخرى عندهم كرواية الجمهور، لأن الجمهور يرونه بعد الزوال، جمهور العلم. إذن يوم الجمعة يدخل قبل الزوال بساعة والله أعلم، والساعة هي قريبة من ساعاتنا. لماذا؟ لأنه عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة، يوم الجمعة 12 ساعة، فلم يقل 12 ساعة هنا، قال بعد الخامسة، يدل والله أعلم على أن دخول الإمام قبل الزوال. ومما يدل على ذلك أنه قبل الزوال حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وبالصحيحين أنه رضي الله تعالى عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن نصلي. إذن يقول ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا إذا صلينا، والقيلولة والغداء عند العرب تكون قبل الزوال، القيلولة والغداء قبل الزوال. إذن في هذا الحديث أيضا وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم ويفرغ من صلاته قبل زوال الشمس. في مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وفيه ثم أي حينما يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم نذهب إلى رواحلنا فنريحها حين الزوال، نذهب إلى رواحلنا التي تسني، قال فنريحها حين الزوال. إذن هم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وفرغوا من صلاتهم، ثم ذهبوا إلى مزارعهم التي تكون قريبة من المسجد فأراحوها متى؟ حين الزوال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم صلى وخطب قبل الزوال، وهذا لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي بعد الزوال، ورد النصوص أخرى لأنه كان يصلي بعد الزوال. فهذا والله أعلم يقال من اختلاف التنوع، له أن يصلي الإمام قبل الزوال بساعة، وله أن يصلي بعد الزوال. إذن هذا هو أول الوقت. إذن من صلى أو الإمام يوم الجمعة إذا دخل قبل الزوال وخطب، بل ربما البعض يفرغ من خطبته أو ربما فرغ من صلاته قبل، لأن الوقت على القول الذي ذكرته يكون قبل الزوال بساعة والله أعلم. هذا أول الوقت. أما آخر الوقت فهو آخر وقت الظهر بالإجماع، يعني يخرج وقت الجمعة بخروج وقت الظهر بإجماع للعلم. قال وفي رواية للنسائي بإسناد صحيح، وصحة السند لا تقتضي صحة الحديث، لأن نأتي هنا إلى مسألة الشذوذ والعلة. قال في الساعة الخامسة كالذي يهدي عصفورا، وفي السادسة بيضة. إذن في الخامسة كالذي يهدي عصفورا، وفي السادسة بيضة، إذن قبلها تكون دجاجة. لكن اللي يظهر الله أعلم أن هذه الرواية ليست محفوظة، إنما المحفوظ الله أعلم هي الخمس ساعات المذكورة في الصحيح. قال وفي رواية له أي للنسائي بإسناد صحيح قال في الرابع كالمهدي بطة، إذن ذكر بدل الدجاجة بطة، ثم كالمهدي دجاجة، ثم كالمهدي بيضة، إذن هي أيضا ست ساعات، وأيضا هذه الرواية والله أعلم ليست محفوظة. إذن المحفوظ هي خمس ساعات، ففي الساعة الأولى كالمهدي بدنة، ومن أتى في الساعة الثانية كالمهدي بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكالمهدي كبشة، ومن أتى في الساعة الرابعة كالمهدي دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة كالمهدي بيضة. أما ذكر البطة والعصفور فهذا لا يصح والله أعلم من جهة المتن، فتكون هذه روايات شاذة وليست محفوظة. يشكل هنا أنه قال من أتى في الساعة الأولى في الساعة الثانية، ومعلوم أنه فرق بين من يأتي في الساعة الأولى، فقد يأتي الشخص في أول الساعة الأولى مثلا، والآخر يأتي في آخر الساعة الأولى، ومع ذلك جعل الثواب واحدا هنا والله أعلم. وكذا يقول في الساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، هنا يحمل الله أعلم اشتراكهما في أصل الثواب، اشتراكهما في أصل الثواب، فكل واحد منهم كالمهدي بدنة، كالمهدي بقرة، كالمهدي كبشا. لكن كما يعلم أن أجر البدنة يختلف، أجر البقرة يختلف من كثرة ثوابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الرقاب أفضل، قال أنفسها عند أهلها وأعلاها ثمنا، فالبدنة تختلف، فكذلك هنا والله أعلم بالثواب. إذن إذا اشترك في التهجير في ساعة معينة يشتركان في أصل الثواب ولا يلزم استواء الثواب والله أعلم. وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال له صليت؟ قال لا. قال صلي ركعتين. وفي رواية لمسلم الركعتين، وزاد في رواية وتجوز فيهما، ثم قال إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ولا يتجوز فيهما. وله جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعد على المنبر يخطب، ولابن ماجه بإسناد صحيح أصليت ركعتين قبل أن تجيء. قال وعن جابر مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال دخل رجل، بينت بعض الروايات أنه سليك، واختلف أيضا بمن هو الرجل، لكن على كل حال ذكر الرجل لا يتعلق به حكم، أو تعيين معرفة من هو صاحب القصة لا يتعلق به حكم. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، والنبي يخطب، إذن فيه تأخر بعض المأمومين حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له صليت؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم كلم هذا الرجل، وفيه يجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين، كما أن بعض المأمومين يجوز لهم أن يكلموا الإمام. تذكر مرة بنا محادثة عمر رضي الله تعالى عنه لعثمان بحضور الصحابة، أيضا في حديث أنس قصة الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي وهو يخطب، أيضا في مسلم حينما أتى له رجل قال يا رسول الله رجل غريب يسأل عن دينه ما يدري ما دينه، فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم وأتي بكرسي فجلس فعلمه دينه ثم رجع وأتم خطبته. إذن يجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين، وهذا يحتاج إليه في بعض الأحيان، مثلا على سبيل المثال المكبر الصوت يحتاج إلى وزن، أو مثلا يتأكد الإمام هل الصوت واضح أو غير واضح إلى غير ذلك، هنا لا بأس. أو بعض المؤمنين يحتاج أن يكلم الإمام، قد مثلا لا يسمعون الصوت أو هناك أمر ما، فلا بأس أن يكلمه. إذا لا بأس أن يكلم الخطيب بعض المأمومين، أو أن بعض المأمومين يكلمون الخطيب لحاجة ومصلحة. قال يخطب، فقال له صليت؟ قال لا. وفيه أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينكر مباشرة، بل يتثبت ويسأل ثم بعد ذلك يعلم ويوجه وينكر، فلذلك ما أنكر عليه مباشرة، سأله هل صليت؟ يحتمل أنه صلى في جانب من جوانب المسجد، فلما تثبت أنه لم يصلي أمره بالصلاة. قال لا. قال صلي ركعتين. قال صلي ركعتين. وفيه استحباب تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، أنها مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، وهذا هو الصحيح، لأن بعض العلم لا يستحبها، بل بعض أهل العلم يحرمها تحريما. لماذا؟ يقول لأن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإذا كان في يجب أن يستمع لأجل الخطبة، فكون ينشغل بسنة يمنع من باب أولى، هذا هو استدلالهم. أيضا يقول الأمر بالمعروف واجب، وقد نهى الشارع عن الأمر بالمعروف حال الخطبة، فكيف بالسنة؟ أيضا يقولون الشخص المصلي لو دخل والإمام يصلي ما صلى، فحال الخطبة أيضا كحال الصلاة. ولا شك أن هذه الأدلة ضعفها بين، ضعفها بين ولا تحتاج إلى رد. يقال هنا دل النص على أن الشخص إذا دخل المسجد والإمام يخطب هنا يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، لكن لنعلم أن تحية المسجد سنة بالإجماع، ما قال أحد بوجوبها. إذن أهل العلم مجمعون عن الكلام في الجملة وليس خاص بيوم الجمعة، تحية المسجد سنة بالإجماع، ولم يقل أحد من المتقدمين بوجوبها. قد تجد بعض المتأخرين جدا هم الذي ينازعون في مسألة الوجوب استدلالا بعموم النصوص، لكن المتقدمين لا، كلهم ينصون على أن تحية المسجد إنما هي من باب السنن وليست من باب الواجبات. قال صلي ركعتين. قال صلي ركعتين. قال وفي رواية لمسلم الركعتين. لماذا أتى بهاتين بكلمة أل؟ ليدلل عن المقصود بالركعتين هي تحية المسجد، تحية المسجد، لأن كلمة أل هنا أل العهدية، تكون هنا أل عهدية، يعني صلى الركعتين المعهودتين وهما تحية المسجد. إذن هذا هو السر يكون أتى برواية الركعتين، رواية مسلم. قال وفي وزاد في رواية أي مسلم. إذن الأصل الحديث في الصحيحين. قال وتجوز فيهما، قال وتجوز فيهما، معنى تجوز فيهما أي خفف هاتين الركعتين، وفيه تخفيف الصلاة لعارض، صلاة النفل لعارض. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخفف صلاة الفرض لعارض، إني لأدخل الصلاة أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مخافة أن تفتتن أمه. أيضا قد تخفف الصلاة دائما كراتبة الفجر. قال وتجوز فيهما، ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين. وقوله إذا جاء أحدكم هذا حكم عام، لأن بعض أهل العلم قالوا هذا خاص بسليك وليس عاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه رث الهيئة فأراد أن يقوم يصلي حتى يلتفت إليه الناس ويتصدقوا عنه. وتجد في بعض الأحيان أن الشخص إذا اعتقد بدأ يبحث عن مسوغات بعيدة جدا ليرد النصوص. كيف النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليك يأمر الأمة كلها والمقصود سليك، وعلق الحكم بأي شيء؟ بدخول المسجد، ليس برثاثة الهيئة ولا بحاجة الشخص. وهذا كما يذكر بعضهم حينما يرد مسألة الوضوء من لحم الإبل، أنه أحدث أحدهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جميعا أن يتوضأ. ولا شك أن مثل هذه الردود فيها بعد. قال إذا جاء، هذا حكم عام، إذا جاء أحدكم يوم جمعة والإمام يخطب، قال والإمام يخطب. طيب إذا كان قبل أن يأتي الإمام من باب أولى والله أعلم، لأنه إذا كان الإمام يخطب قد الشخص ينازعه حال هل يستمع الخطبة وهي واجبة أو يصلي تحية المسجد وهي نفل. فذكر هنا والإمام يخطب ليبين أي شيء؟ ليبين إذا كانت من باب التنبيه، فإذا كانت حتى حال الخطبة يصلي ركعتين فقبل اتيان الإمام، أو إذا كان الإمام جالسا بين الخطبتين من باب أولى. قال والإمام يخطب فليركع ركعتين، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن كما قلت لكم أهل العلم مجمعون على أن التحية ليست بواجبة، التحية عموما، أما تحية المسجد والإمام يخطب بعضهم يرى الاستحباب، بعضهم يرى الإباحة، بعضهم يرى الكراهة، بعضهم يرى التحريم، يرى التحريم. لماذا؟ لنصوص عامة، لكن كما هو معلوم عندنا الدليل الخاص يخصص تلك النصوص العامة. قال فليركع ركعتين، وفيه تسمية الشيء ببعضه، الصلاة فيها ركوع وفيها سجود فيها قيام وفيها جلوس، فذكر الركوع من باب تسمية الشيء ببعضه. قال وليتجوز فيهما أي ليخففهما، وفيه الجمع بين المصلحتين. قوله إذا جاء أحدكم يتوى الإمام يخطب، قد ناخذ منه صلاة تحية المسجد حتى في وقت النهي، لأن الحكم عام، وإذا قلنا له أن للإمام أن يصلي قبل الزوال يحتمل أن الداخل وقت النهي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطي حكما عاما، وهذا هو الصحيح أن ذوات الأسباب تصلى حتى في وقت النهي. قال وله أي لمسلم جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر يخطب، قال قاعد لعل يقصد هنا والله أعلم في مسألة القعود يعني ليس حقيقة القعود إنما هو واقف على المنبر. وعلى كل حال القيام في الخطبة مستحب وليس بواجب، القيام في الخطبة مستحب وليس بواجب. لماذا؟ لأنه فعل لم يرد الأمر به، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الاستحباب إلا ما دل دليل خاص على الوجوب. قال يخطب ولابن ماجة بإسناد صحيح أصليت ركعتين قبل أن تجي، قال أصليت ركعتين قبل أن تجي، قال بعضهم قبل أن تجي احتمد في البيت، يقال ليس لي الجمعة سنة راتبة إن قبلية، إنما السنة الراتبة هي بعدية، فيحمل قبل أن تجي أنه صلى في طرف المسجد ثم دنا، أي قبل أن تجي قريبا من منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا استحباب اتخاذ المنبر في خطبة الجمعة. وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، يريد والإمام يخطب. زاد فيه الشيخان يوم الجمعة والإمام يخطب، وفي رواية لمسلم فقد لغيت، قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة. قال وعن الأعرج كما مر بنا هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت، إذن إذا هنا شرطية غير جازمة، جواب الشرط فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك، المقصود هنا بصاحبك أي من كان قريبا منك عن اليمين أو عن الشمال، وليس المقصود به حقيقة الصحبة. إذا قلت لصاحبك أنصت، أي سكوت واستماع للإمام، فقد لغوت. واللغو هو الكلام الباطل، أي قلت كلاما باطلا، إذن يؤخذ منه حرمة الكلام أثناء الخطبة إلا ما دل الدليل على جوازه، ما دل الدليل على جوازه لمصلحة، سواء تكلم الإمام كلمه الإمام أو هو كلم الإمام. طيب إذا كان الخطيب يقول كلاما باطلا وهذا يحدث، هل له حرمة؟ لا والله أعلم. فلذلك كثير من السلف حينما يكون الحجاج أو غير الحجاج يخطب أو يسب مثلا عليا أو ابن الزبير أو غيرهم، أو يقرأ بعض ما يتيه من حكام بني أمية، كانوا يتكلمون والحجاج يخطب. إذن على هذا لو أن الخطيب يقول باطلا في خطبته ما الحكم؟ لو تكلم أحد فالكلام هنا جائز. إذن الحرمة لأجل أي شيء؟ إذا كان الخطيب يتكلم في خطبة شرعية مراده وجه الله عز وجل، أما إذا أساء وأخطأ وجاء الخطبة ذم لزيد وعامر أو مدح لفلان أو الدعوة لفلان، فهذه ليست خطبة شرعية فلا تترتب عليه الأحكام الشرعية. والحقيقة ما أحوج طالب العلم إلى معرفة فقه الشريعة، وليس الوقوف فقط على النصوص يجمد مع هذه النصوص، إذن أتانا نص إذن نقف به عليه حرفيا، لا، إنما ننظر روح الشريعة. روح الشريعة تتكلم عن من، تأمر بالسماع لمن، فهنا تترتب الأحكام. قال فقد لغوت. إذن إذا كان الأمر بالمعروف محرما فالمباح من باب أولى، فلذلك يخطئ البعض، تجد مثلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو تجده يشتغل بسواك أو بغيره، لا شك أنه أخطأ، لأنه حال الخطبة يجب عليه أن يستمع ولا ينشغل بأمر آخر. طيب الآن إذا تكلمت لغوت، طيب هل يمكن أن ينبه المخطي بغير كلام؟ نعم، صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند عبد الرزاق عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه إذا رأى أحدا يتكلم صمته بأي شيء بإصبعه، يعني يشير إلى فمه أن أسكت. إذن صح عن ابن عمر أنه كان ينكر بأي شيء ليس بالكلام إنما هو بالإشارة. إذن لا بأس لو أن الشخص رأى ما يحتاج إلى التسكيت فلا بأس أن يسكته بأي شيء بالإشارة وليس بالكلام. قال يريد والإمام يخطب. القائل هنا هو الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن قوله يريد هذا كلام مدرج من الإمام مالك. قال زاد فيه الشيخان. إذن هذا الحديث والذي قبله على القاعدة التي مرت بنا في الصحيحين. قال زاد فيه الشيخان يوم الجمعة والإمام يخطب. إذن هذه الرواية ليست رواية الإمام مالك إنما هي رواية أخرى. قال وفي رواية لمسلم فقد لغيت. إذن الرواية السابقة فقد لغوت وهذه يقول فقد لغيت. قال أبو الزناد عبد الله بن ذكوان هي لغة أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دوسي. يمكن أن نأخذ منه فائدة وهي جواز الرواية بالمعنى أو بلفظ آخر، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عبر بأي شيء بلغة دوس فقال لقد لغيت. إذن لغى يلغو ولغي يلغي فقد لغيت. إذن لغى يلغو ولغيت هنا لا انكسرنا لأجل شيء لأجل مناسبة الياء. الآن إذا تكلم ما الحكم لغى؟ هل له جمعة؟ ورد حديث يحتمل التحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت له ظهرا، كانت له ظهرا. نقل بعض العلم أن الشخص إذا لغى يوم الجمعة وتكلم بكلام غير مشروع أن جمعته صحيح، مما نقل لكن من رجب بن حجر أن الجمعة صحيح إنما هو الكلام في الأجر، لكن أبا محمد رحمه الله تعالى خالف. صحيح المسألة ليست فيها جمع، يرى أنه إذا لغى أن صلاته لا تصح ويجب عليه أن يعيد الصلاة. إذن بعض العلماء ينقل الإجماع وكأنهم لم يعتدوا بخلاف ابن حزم رحمه الله تعالى. إذن الصواب أن الصلاة صحيحة وإنما الكلام في أي شيء في نقصان الأجر والثواب، فلا تعد له جمعة إنما تعد له ظهرا فقط. قال وعن همام من عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت للناس أنصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك. عن همام مر بنا أن هذا الحديث يروي الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال إذا قلت للناس في السابق إذا قلت لصاحبك. إذن قوله لصاحبك أي لمطلق الناس سواء كان صاحبا أو ليس بصاحب. أنصتوا، تلاحظون هنا الكلام للجمع، وهم يتكلمون أي حالة يتكلمون، فقد ألغيت. قال لغوت لغيت ألغيت على نفسي. إذن أتيت بكلام باطل. ثم لو تأملنا قوله والإمام يخطب هذا قيد، هذا قيد. إذا تكلم قبل خطبة الإمام جاهز، إذا تكلم بين الخطبتين جاهز، إذا تكلم حال الدعاء بعض العلم يرى أنه إذا بدأ يدعو انتهت الخطبة فيجوز الكلام، لكن الظاهر والله أعلم إذا كان الدعاء مشروعا فهو من تمام الخطبة. إذن هذا الحديث نأخذ منه وجوب استماع الخطبة، خطبة الجمعة، والأمر خاص بأي شيء بخطبة الجمعة، أما ما عداها فالأمر على الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. مثلا خطبة العيد الأمر فيها على سبيل الاستحباب، فلذلك في حديث جندب بن سفيان حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا قد ذبحوا، قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح قبل بعد مكانها أخرى، ومن ذبح بعد الصلاة فليذبح بسم الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن ذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة، قبل بعد الصلاة وقبل الخطبة، هذا يدل على أن استماع الخطبة ليس بواجب. فإذا كان استماع ليس بواجب الكلام جائز، لكن بشرط ألا يشوش على الحضور، فإذا شوش فالأذى محرم شرعا سواء في خطبة أو في غيرها. إذن يقال الوعظ والنصح الاستماع من باب الاستحباب، لكن إذا كان يشوش ويؤذي فيحرم، ليس لأجل الاستماع إنما لأمر آخر. فالأمر متعلق بأي شيء، بالخطبة، خطبة الجمعة